السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا، يعني لو تتفضلون بالكلمة.
الصوت واضح؟
نعم واضح إن شاء الله.
من الذنوب كبيرها وصغيرها
يدعو الله عز وجل، يدعو الله تبارك وتعالى بمثل هذا الدعاء، أن يثبته على دينه، أن يثبته على الحق. والثبات هو المداومة على الأمر، أن يبقى المرء مقيما على حاله الذي هو عليه في ثباته على أمر دينه واستقامته على طاعة ربه تبارك وتعالى، لأن الاستقامة والثبات أمران متلازمان. أن تستقيم على أمر الله جل وعلا بالمحافظة على أوامره وبالتزام حدوده والثبات على هذا الأمر حتى تلقاه، لأن الله عز وجل يحب من عباده المداومة على الطاعة والمداومة على الأمر. وأحب الأعمال إلى الله كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن كان قليلا، إلا أن صاحبه يداوم عليه. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا فعل أمرا داوم عليه. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لا يتركه بعد ذلك، لأن هذا بمثابة العهد، والوفاء بالعهد هذه صفة الربانيين. الرباني هو الذي يلزم الحق دائما وأبدا ويثبت عليه، لا يتغير حاله ولا يتبدل أمره مهما كانت الظروف ومهما تعرض إلى الفتن. ولهذا كانوا يقولون إن من الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر أو أن تنكر ما كنت تعرف، لأن هذا تغير في الحال، في حالك مع الله عز وجل، تغير في استقامتك، والتغير يتنافى والاستخافة، كما ثبت عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل أمين سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ينصح القراء وينصح العلماء: يا معشر القراء استقيموا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، لأن الأخذ يمنسا أو يفرطا هذا يتنافى والاستخامة مع أن تلزم طريقها وسبيلها الذي أمرك به ربك جل وعلا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا اتباعا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام وجب على كل مسلم، وجب على كل مسلم أن يخاف على نفسه في هذا الشأن، أن يخاف من تغير حاله، أن يخاف من انحرافه أو من انتكافته، ويسأل الله عز وجل دائما وأبدا اتباعا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام أن يثبته على الأمر، أن يثبته على دينه. ولهذا جعل العلماء أول أسباب الثبات على الحق هو اللجوء إلى الله جل وعلا ودعاؤه دائما وأبدا. وهذا كان من دعاء الصالحين حين تزيق بهم السبل ولا يجدون إلا اللجوء إلى ربهم تبارك وتعالى، يدعونه جل وعلا أن يثبتهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في حق أولئك الذين وقفوا في إيذاء أعدائهم وهذا من أشد المواقف التي قد يتعرض لها الإنسان، أن يقف ولا يكون بينه وبين الموت إلا أمر يسير، يدعون الله جل وعلا أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين. هذا من الدعاء على الثبات في مثل هذا الحال. ولما علم المؤمنون أن الثبات من الله تبارك وتعالى وليس بقوتهم ولا بحيلتهم، الله عز وجل هو الذي يثبت من شاء من عباده، فإنهم يلجؤون إليه في مثل هذا الحال. وقد بشرهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. في مقابل الثبات الضلال، الثبات لعباد الله جل وعلا المؤمنين. ولهذا قال: الذين آمنوا حققوا الإيمان، الإيمان الصادق بالله عز وجل، هذا الإيمان الذي جعلهم يعتمدون باعتقاد الجازم أن الذي يثبتهم هو ربهم جل وعلا. علموا أن قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، كما صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الثبات الذي كان يجن الصالحين جميعا، ولهذا دائما وأبدا ننصح أبناءنا وإخواننا بمغارفة سيرهم والوقوف على براجمهم، هذا فيما يتعلق بالمتقدمين من علمائنا الربانيين ومن الصالحين في هذه الأمة. نتدارس فيما بيننا من مثل سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي عليه رحمة الله، ففيه خير عظيم. لنقف على مآثر القوم، كيف كانوا وكيف كانت خشيتهم لربهم تبارك وتعالى، وكيف كان ثباتهم على دينهم، وما هي وسائلهم، وما هو سبيلهم في هذا الأمر، وهم قدوتنا في كل شيء، قدوتنا في أمور ديننا كلها، وخاصة في هذا الأمر. ومن صور هذا الثبات فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا الزمن الذي قال فيه الصبر، الصبر فيهن أو الصبر فيهن مثل القابض على الجمر بشدة الفتنة والبلاء والابتلاء الذي يكون ثابتا وصابرا حين ذاك، كذاك الذي يمسك جمرا في يده يجد ذلك الألم وتلك المشقة، ولكن رغم ذلك هذا لا يثني عن هذا الأمر، ويبقى صابرا محتسبا يرجو ما عند الله تبارك وتعالى. ومن أسباب الثبات كذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من اللجوء إلى الله جل وعلا، والإكثار من الأعمال الصالحة، والتعبد لله عز وجل، والتعبد لله جل وعلا في مثل هذا الحال. الناس مشغولون بالقيل والقال، ومفتونون بفتنها، سواء ما كان من فتن الدنيا من فتن الشبهات أو فتن الشهوات، وهو يهرع إلى الله عز وجل. يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرج كهجرة إليها. العبادة في زمن الفتنة التي يكثر فيها القتل كهجرة إليها، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في فضلها وأجرها عند الله تبارك وتعالى. فالمسلم إذا وجد نفسه في مثل هذا الحال يهرى إلى الله عز وجل، يحافظ على العبادات من جهة يقول العلماء، ولا يعرض عنها ولا يغفل عن أدائها كما يفعل الكثير من الناس، مشغولون عن عبادة الله تبارك وتعالى، وربما يدعون أنهم ينصرون دين الله جل وعلا، كأولئك الذين يخرجون في المظاهرات والاعتصامات التي يرفعون فيها الشعارات الإسلامية، وهم غافلون عن عبادة ربهم في هذه الوسائل التي هي وسائل الكافرين. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يعصمنا من فتنتهم. أما المؤمن الصادق فإنه يهرع إلى الله عز وجل، ويحافظ على عبادة الله، ويكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أن يثبته وأن يرفع عنه البلاء الذي يصاب به غيره ممن هو حوله. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في مثل هذا الحال. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصح أصحابه ويثبتهم في أشد أوقاتهم. كان في بعض غزواته يقول: يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، اثبتوا على الأمر. هذه الدنيا ما هي إلا ساعات ثم تنقضي، ينقلب المسلم إلى دار الآخرة التي لا تفنى ولا تنقضي، كما قال الله عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ما لبثتم إلا قليلا من الزمان، يوما أو بعض يوم. ثم أكد هذا بما ذكر بعد ذلك، وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن السعيد لمن جنب الفتن. هذا هو السعيد الحقيقي في الدنيا والآخرة. ولا بد لأبنائنا وشبابنا أن يميزوا ما بين ما هو فتنة وما هو خير ذلك. الفتنة هي التي يلتبس الحق فيها على الناس، ولهذا إذا وقعت الفتنة بين المسلمين واقتتلوا، نحن مأمورون أن نعتزل اقتتالهم، أن نعتزل الأطراف التي هي أطراف الفتنة، أن نعتزلها كلها، كما فعل بعض أصحاب رسول الله في الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية، اعتزلوها تماما. اعتزلها سعد، واعتزلها عبد الله بن عمر، واعتزلها كثير من أصحاب رسول الله عملا بهديه واتباعا لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخاف في الفتنة من خاف، غفر الله جل وعلا لهم جميعا. والصحابة بشر كسائر البشر، يصيبون ويخطئون، ونعتقد أن الحق في ما وقع ما كان عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولأن بعض الصحابة ممن توقف فيها ثم رأى عذاب من العذابات، وهي موت عمار أو مقتل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تقتله الفئة الباغية وقد قتلته فئة معاوية. علموا أن المحق هو علي رضي الله تعالى عنه، فانضموا إلى صفه من باب نصرة الحق وأهله. وهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم. فإذا تبين الحق ولم يلتبس على الناس، والحق أثبت، والحق يظهر بأدلته. وهذا الذي تعبدنا به ربنا جل وعلا، تعبدنا بالحق وحده ولم يتعبدنا بغير ذلك أن تكون ملتزما به ولو كنت وحده، أن تكون عليه ولو لم يكن معك من الناس نافع أبدا. ولم يتعبدنا لا بالأشخاص لا بأقوالهم ولا بمواقفهم أبدا، من كان على الحق كنا معه، والحق معه والحق يعرف بأدلته وحججه، كالذي يقع الآن في هذا الزمان على الساحة الدعوية من هذه الفتنة التي اصطلح على تعريفها بفتنة الصعافقة، وما جنوا على الدعوة السلفية في هذه الأيام، وكيف هي أساليبهم الناشرة، وكيف هي صفاتهم وأخلاقهم القبيحة التي يسعون بها في ضرب هذه الدعوة والإفساد بين العلماء وأبنائهم وطلبتهم أو العلماء فيما بينهم، وما تبع هذا من الطعن في خيار هذه الأمة في العلماء. أصبح الغلمان حدثاء الأسنان يطعنون في الأكابر من مثل الشيخ محمد المهادي أو من مثل شيخنا الشيخ محمد علي فرقود حفظهما الله تبارك وتعالى، أو من مثل أفاضل مشايخ مصر أو غير ذلك من أمثال هؤلاء الذين شهد لهم بالعلم والخير كبار العلماء، كبار العلماء من مثل شهادة الشيخ الفوزان للشيخ محمد بن هادي وغيرها من مثل هذه الشهادات. هذه في الحقيقة ليست فتنة، هذه مما تبين فيه الحق، هي ربما فتنة بالنسبة لمن انحرف عنه وزاغ عنه، هذه فتنة بالنسبة له وهو مفتون لأنه ترك الحق لغيره، لأنه ترك الحق لغيره. والواجب على المسلم حتى وإن أخطأ في مسألة من المسائل أو لم يتبين له الحق في قضية من القضايا ثم ظهر بعد ذلك والأدلة واضحة كالشمس في رابعة النهار نسأل الله جل وعلا العفو والعافية في مثل هذا الحال. ولذا أنصح إخواني وأبنائي في مثل هذه المسائل أن يكونوا مع أكابرهم وأن يلتزموا الحق الذي ظهر دليله وحجته وبان أمره، ولا يتعصبوا للأشخاص كائنا من كانوا ولو كانوا أعلم هذه الأمة. إذا كانت أدلة إنما يتبعون الأدلة ويتبعون الحق. الشيخ محمد أنكر عليه الشيخ ربيع في تحذيره من هؤلاء، وحق له أن يحذر منهم، بل يجب على العلماء أن يحذروا من أمثال هؤلاء. قال وبحجة أنه لا دليل لديه، بمعنى أن الشيخ محمد لو كانت عنده ونحن بانت لنا هذه الأدلة وظهرت دلية واضحة أن هؤلاء بدلوا وغيروا وأفسدوا، لها الشيخ محمد محقا من كلام الشيخ ربيع، لأن الشيخ ربيع ما بانت له أو ما بينت له هذه الأدلة، ونحن بانت لنا ولله الحمد والمنة ووقفنا عليها، وليس دليلا أو دليلين أو ثلاث، أدلة كثيرة، أدلة كثيرة عن هذه العصابة كلها، سواء التي في المدينة أو التي عندنا أو التي في بعض البلاد أو التي عندكم أنتم في بعض البلاد التي ركبها من ركبها من أولئك المفتونين الذين يغلب عليهم الجهل والتعالم والتفاعل وقلة الأدب والإساءة إلى غيرهم ممن يكبرهم سنا وعلما، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وإذا فإن المسلم مطالب بأن يعرف طريقه ويترصد سبيله وأن يلتزم هذا الطريق وأن يكون متبعا لا مبتدعا مقلدا، متبعا للحق وحده، معظما له، معظما له، ناصرا أهله وأصحابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإخواننا على الحق المبين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام من دعائه في مثل هذا المقام أنه كان يدعو: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يعصمنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها. والله تبارك وتعالى أعلم. واستسمح من إخواني لأني في سفر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى يرضى.
نعم شيخنا، حفظكم الله وبارك فيكم على هذه الكلمة الطيبة والنافعة، نسأل الله أن ينفع بها. شيخنا يعني حفظكم الله، ابتلينا هنا في تونس برجل شيخه البعض هداهم الله يهيجهم على الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، ويدعوهم إلى ترك دروسه، وهو من المعروفين بالفتن في بلده، فقد فرق هناك الإخوة كما فرقهم في تونس وكما فرقهم في منطقتنا هنا يعني، وأحدث بينهم البلبلة وحذر من الكثيرين بدعوى أنه يعرفهم وما هو بعارفهم وما يعرف عنهم شيئا. فما توجيهكم للإخوة هنا يعني حول هذا الرجل، ولعلكم تعرفونه، ولا نريد أن نذكر اسمه، لعلكم تعرفونه أو بلغكم ما بلغكم من مما فعل وقال فيكم أيضا، فما توجيهكم للإخوة هنا حفظكم الله؟
نحن من اختبرناه من ما حدث وما يحدث هذه الأيام، أن هؤلاء أصلحهم الله تشابهت قلوبهم وتوافقت مواقفهم واجتمعت حتى أساليبهم وأخلاقهم، فهم في كل مكان وفي كل بلد يشبه بعضهم بعضا، التفريق أيدنهم، ويتهمون غيرهم وخصومهم بهذا الأمر، يتهمون الشيخ محمد أنه فرق السلفيين. أين فرق السلفيين؟ قولوا بربكم. والله هو وغيره من علمائنا إنما علموا وربوا وذلوا السلفيين على ما ينفعهم عند ربهم جل وعلا، شهادة يشهدها لهم في الدنيا وعند الله تبارك وتعالى، نشهد أن أمثال هؤلاء العلماء هم من جمع السلفيين فما فرقوهم. إذا فضحوا بعض المنتسين فيهم هذا من جمعهم وليس من تفريقهم، وهذا من حسناتهم وليس من سيئاتهم. كم كان مدعي السلفية وفضحه من أمثال شيخنا الشيخ ربيع عبد الرحمن عبد الخالق يدعي السلفية وهو إمام من أئمتنا وفضحه الشيخ، الحويني يدعي السلفية، أبو الحسن يدعي السلفية، الحجور يدعي السلفية. لو ترك العلماء هؤلاء وما حذروا منهم وما فضحوهم وما بينوا فسادهم في عقيدتهم ومنهجهم فبقي هؤلاء محسوبون علينا، وبقي من بقي من أبنائنا وإخواننا أتباع لهؤلاء. أليس هذا من الخيانة إذا سكتنا عن أمثالهم؟ علماؤنا يبينون الحق وينصحون بأهله ويبينون الباطل كذلك ويصبحون هذا، ونحن في هذا الزمان الشيخ محمد محنة، الشيخ محمد أصبح محنة عند السلفيين، فهؤلاء الذين يطعنون فيه ويحذرون من مجالسه، أولا الله جل وعلا عاقبهم بنقيض خصمهم، والله ما ازدادت مجالس الشيخ محمد أو غيره ممن حذر منه أو حذر منه هؤلاء السعابقة إلا استزادة في إقبال السلفيين عليها ومجالسهم عامرة، ولله الحمد والمنة كما هو الحال عندنا في الجزائر. ونحن نقول لإخواننا لا تسمعوا لهؤلاء، ومن تكلم فيكم يتكلم بدليل وبدين وبعلم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ماذا تنقمون على الرجل؟ ماذا تنقمون عليه؟ تنقمون عليه أنه طعن في بعض أولئك الصحافة، ها هي مقالاتهم وها هي أساليبهم تفضحهم. الذنب ذنبهم أم هو ذنب الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، لا نريد أن نطيل عليكم، لكن يعني في آخر سؤال، يعني نصيحتكم للإخوة هنا في تونس في خضم كل هذه الفتن، يعني من فتن العلمانيين ومن فتن الصعافقة ومن فتن خصوصا ما يحدث عندنا وأنتم تعلمون من فتن العلمانيين وغيرها. فنرى
نصيحتي لإخواني أولا بتقوى الله عز وجل والتآلف والاجتماع فيما بينكم، اجتهدوا واحرصوا على جمع كلمة إخوانكم وعلى دفع هذا الشر عنكم. وأنا كنت نصحت بعض ممن عرفته من إخوانكم وكانت لها كانت بيني وبينه علاقة أخوية طيبة، ولكن لما دخلوا في هذه الفتنة أرسلت إليهم وناصحتهم وما أدري من رجع منهم ومن أصر على ذيه وعلى إعراضه، وسأل الله أن يصلح حالة الجميع. حتى قلت لأحدهم: هل أنك محق؟ هل الآن أصبحت دعوتكم هي التحذير من عالم من علماء هذه الأمة الأسباب بشهادة الكبار؟ هذه دعوتكم الآن تحذير من الشيخ محمد فقط وليس لكم غيرها، صلى الله عليه. هذا لنعلم أن هؤلاء يحركهم أولئك الأشرار، يحركونهم. هذه اللي كان ماسك إذاعة ابن أبي زيد، هذه هي في الحقيقة إذاعة عرفات الشر، هو اللي كان يدرس فيها وماهوش يدرس، يعني يدرس من السرقة بتاع الصرع، وماشك أنه هذا الذي يدفعه وهذا الذي يؤزه في هذا الشر. قد عرفت قدر نفسك، أنت لست عالما من العلماء، بل ربما إذا صح أن نقول في طويل العلم ربما هذا كبيران. عرفت قدر نفسك والتزم حدك ولا تدخل في مثل هذه الأمور التي تفرق بينك وبين إخوانك. على الأقل حافظوا على جماعتكم واجتماعكم في الخير وعلى الخير، ولا يكذب عليكم ويلبس عليكم بأن هذا وصية كبار المشايخ. أبدا أبدا، كبار المشايخ ما أوصوكم بمثل هذا، إنما وصيتهم الاجتماع وعدم التفرق وما إلى ذلك، صلى الله عليه وسلم العفو العافية. فنصيحتي لكم بالمحافظة على هذا الاجتماع وبالاشتغال بما ينفعكم، ولا يعني تضيع أوقاتكم بالرد عليهم أو مجادلتهم. أبدا، اتركوا هذه الأمور كلها، وكما قال الشيخ محمد: اتركوا لهم الكلام ولكم الأعمال، اتركوا لهم الكلام ولكم الأعمال، خلوهم هم يحذروا ويكتموا، وانتم ما اجتهدوا في الدعوة وفي نشرها وبيانها للناس ينتظركم عمل كبير في هذا الباب. صلى الله عليه وسلم ان يوفقكم وان يجعلكم سببا في هدايه الخلق وفي دفع هذا الشر عنكم، شر العلمانيين وشر الروافض الذين يتربصون في المغرب الاسلامي كله، صلى الله يبعد شرهم عنا وشر للاخوان ومن شاف لهم من تلك الفرق كلها. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، أن يبارك فيكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم
جميعا. بارك الله فيكم شيخ، نسأل الله أن يشفيكم وأن يعافيكم وأن يثبتكم ويسددكم على الحق. آمين. بارك الله فيك، تفضل. بارك الله فيك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا، يعني لو تتفضلون بالكلمة.
الصوت واضح؟
نعم واضح إن شاء الله.
إن الحمد لله مدى ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء عبر الهاتف مع أبنائنا من مدينة تونس في هذه الليلة، ليلة الجمعة، والذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته. وفي مثل هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن بكل أنواعها، يجب بالمسلمين جميعا أن يتدارسوا فيما بينهم وأن يتذاكروا فيما يعصمهم من مثل هذه الفتن كلها. ولا شك ولا ريب أن الثبات على الأمر في سائر الأزمنة وخاصة في مثل هذه الأزمنة واجب من أعظم الواجبات، ومطلب من أهم المطالب التي ينبغي على المسلم أن يكون حريصا على تحقيقه، وهذا عمدا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام أو بهدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان من دعائه الذي يدعو به ربه تبارك وتعالى كثيرا ويكرره في أوقات متعددة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا كان هذا النبي الكريم الذي عصمه الله تبارك وتعالى من الشرور كلها والفتن جميعها، عصمه من الذنوب كبيرها وصغيرها،
يدعو الله عز وجل، يدعو الله تبارك وتعالى بمثل هذا الدعاء، أن يثبته على دينه، أن يثبته على الحق. والثبات هو المداومة على الأمر، أن يبقى المرء مقيما على حاله الذي هو عليه في ثباته على أمر دينه واستقامته على طاعة ربه تبارك وتعالى، لأن الاستقامة والثبات أمران متلازمان. أن تستقيم على أمر الله جل وعلا بالمحافظة على أوامره وبالتزام حدوده والثبات على هذا الأمر حتى تلقاه، لأن الله عز وجل يحب من عباده المداومة على الطاعة والمداومة على الأمر. وأحب الأعمال إلى الله كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن كان قليلا، إلا أن صاحبه يداوم عليه. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا فعل أمرا داوم عليه. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لا يتركه بعد ذلك، لأن هذا بمثابة العهد، والوفاء بالعهد هذه صفة الربانيين. الرباني هو الذي يلزم الحق دائما وأبدا ويثبت عليه، لا يتغير حاله ولا يتبدل أمره مهما كانت الظروف ومهما تعرض إلى الفتن. ولهذا كانوا يقولون إن من الضلال أن تعرف ما كنت تنكر أو أن تنكر ما كنت تعرف، لأن هذا تغير في الحال، في حالك مع الله عز وجل، تغير في استقامتك، والتغير يتنافى والاستخافة، كما ثبت عن حذيفة رضي الله تعالى عن حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل أمين سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ينصح القراء وينصح العلماء: يا معشر القراء استقيموا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، لأن الأخذ يمنسا أو يسرسا هذا يتنافى والاستخامة، فأن تلزم طريقها وسبيلها الذي أمرك به ربك جل وعلا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا اتباعا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام وجب على كل مسلم، وجب على كل مسلم أن يخاف على نفسه في هذا الشأن، أن يخاف من تغير حاله، أن يخاف من انحرافه أو من انتكافته، ويسأل الله عز وجل دائما وأبدا اتباعا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام أن يثبته على الأمر، أن يثبته على دينه. ولهذا جعل العلماء أول أسباب الثبات على الحق هو اللجوء إلى الله جل وعلا ودعاؤه دائما وأبدا. وهذا كان من دعاء الصالحين حين تزيق بهم السبل ولا يجدون إلا اللجوء إلى ربهم تبارك وتعالى، يدعونه جل وعلا أن يثبتهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في حق أولئك الذين وقفوا في إيذاء أعدائهم وهذا من أشد المواقف التي قد يتعرض لها الإنسان، أن يقف ولا يكون بينه وبين الموت إلا أمر يسير، يدعون الله جل وعلا أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين. هذا من الدعاء على الثبات في مثل هذا الحال. ولما علم المؤمنون أن الثبات من الله تبارك وتعالى وليس بقوتهم ولا بحيلتهم، الله عز وجل هو الذي يثبت من شاء من عباده فإنهم يلجؤون إليه في مثل هذا الحال. وقد بشرهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. في مقابل الثبات الضلال، الثبات لعباد الله جل وعلا المؤمنين. ولهذا قال: الذين آمنوا حققوا الإيمان، الإيمان الصادق بالله عز وجل، هذا الإيمان الذي جعلهم يعتقدون باعتقاد الجازم أن الذي يثبتهم هو ربهم جل وعلا. علموا أن قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، كما صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الثبات الذي كان يجن الصالحين جميعا. ولهذا دائما وأبدا ننصح أبناءنا وإخواننا بمغارفة سيرهم والوقوف على براجمهم، هذا فيما يتعلق بالمتقدمين من علمائنا الربانيين ومن الصالحين في هذه الأمة. نتدارس فيما بيننا من مثل سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي عليه رحمه الله، ففيه خير عظيم لنقف على مآثر القوم كيف كانوا وكيف كانت خشيتهم لربهم تبارك وتعالى، وكيف كان ثباتهم على دينهم، وما هي وسائلهم، وما هو سبيلهم في هذا الأمر، وهم قدوتنا في كل شيء، قدوتنا في أمور ديننا كلها، وخاصة في هذا الأمر. ومن صور هذا الثبات فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا الزمن الذي قال فيه الصبر، الصبر فيهن أو الصبر فيهن مثل القابض على الجمر بشدة الفتنة والبلاء والابتلاء الذي يكون ثابتا وصابرا حين ذاك، كذاك الذي يمسك جمرا في يده يجد ذلك الألم وتلك المشقة، ولكن رغم ذلك هذا لا يثني عن هذا الأمر، ويبقى صابرا محتسبا يرجو ما عند الله تبارك وتعالى. ومن أسباب الثبات كذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من اللجوء إلى الله جل وعلا والإكثار من الأعمال الصالحة والتعبد لله عز وجل والتعبد لله جل وعلا في مثل هذا الحال. الناس مشغولون بالقيل والقال ومفتونون بفتنهم، سواء ما كان من فتن الدنيا من فتن الشبهات او فتن الشهوات، وهو يهرع الى الله عز وجل. يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرج كهجرة إليك. العبادة في زمن الفتنة التي يكثر فيها القتل كهجرة إليك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في فضلها وأجرها عند الله تبارك وتعالى. فالمسلم إذا وجد نفسه في مثل هذا الحال يهرى إلى الله عز وجل، يحافظ على العبادات من جهة يقول العلماء، ولا يعرض عنها ولا يغفل عن أدائها كما يفعل الكثير من الناس، مشغولون عن عبادة الله تبارك وتعالى، وربما يدعون أنهم ينصرون دين الله جل وعلا، كأولئك الذين يخرجون في المظاهرات والاعتصامات والتي يضعون فيها الشعارات الإسلامية، وهم غافلون عن عبادة ربهم في هذه الوسائل التي هي وسائل الكافرين. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يعصمنا من فتنتهم. أما المؤمن الصادق فإنه يهرع إلى الله عز وجل ويحافظ على عبادة الله ويكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أن يثبته وأن يرفع عنه البلاء الذي يصاب به غيره ممن هو حوله. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في مثل هذا الحال. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصح أصحابه ويثبتهم في أشد أوقاتهم. كان في بعض غزواته يقول: يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، اثبتوا على الأمر. هذه الدنيا ما هي إلا ساعات ثم تنقضي، ينقلب المسلم إلى دار الآخرة التي لا تفنى ولا تنقضي، كما قال الله عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ما لبثتم إلا قليلا من الزمان، يوما أو بعض يوم. ثم أكد هذا بما ذكر بعد ذلك، وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن السعيد لمن جنب الفتن. هذا هو السعيد الحقيقي في الدنيا والآخرة. ولا بد لأبنائنا وشبابنا أن يميزوا ما بين ما هو فتنة وما هو غير ذلك. الفتنة هي التي يلتبس الحق فيها على الناس، ولهذا إذا وقعت الفتنة بين المسلمين واقتتلوا، نحن مأمورون أن نعتزل اقتتالهم، أن نعتزل الأطراف التي هي أطراف الفتنة، أن نعتزلها كلها، كما فعل بعض أصحاب رسول الله الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية، اعتزلوها تماما، اعتزلها سعد، واعتزلها عبد الله بن عمر، واعتزلها كثير من أصحاب رسول الله عملا بهديه واتباعا لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخاض في الفتنة من خاض، غفر الله جل وعلا لهم جميعا. والصحابة بشر كسائر البشر، يصيبون ويخطئون، ونعتقد أن الحق في ما وقع ما كان عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولأن بعض الصحابة ممن توقف فيها ثم رأى علامة من العلامات، وهي موت عمار أو مقتل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تقتله الفئة الباغية، وقد قتلته فئة معاوية، علموا أن المحق هو علي رضي الله تعالى عنه، فانضموا إلى صفه من باب نصرة الحق وأهله. وهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم. فإذا تبين الحق ولم يلتبس على الناس، والحق أثبت، والحق يظهر بأدلته. وهذا الذي تعبدنا به ربنا جل وعلا، تعبدنا بالحق وحده، ولم يتعمدنا بغير ذلك أن تكون ملتزما به ولو كنت وحده، أن تكون عليه ولو لم يكن معك من الناس نافع أبدا. ولم يتعبدنا لا بالأشخاص لا بأقوالهم ولا بمواقفهم أبدا، من كان على الحق كنا معه، والحق يعرف، والحق يعرف بأدلته وحججه، كالذي يقع الآن في هذا الزمان على الساحة الدعوية من هذه الفتنة التي اصطلح على تعريفها بفتنة الصعافقة، وما جنوا على الدعوة السلفية في هذه الأيام، وكيف هي أساليبهم الناشرة، وكيف هي صفاتهم وأخلاقهم القبيحة التي يسعون بها في فرض هذه الدعوة والإفساد بين العلماء وأبنائهم وطلبتهم، أو العلماء فيما بينهم، وما تبع هذا من الطعن في خيار هذه الأمة في العلماء. أصبح الغلمان حدثاء الأسنان يطعنون في الأكابر من مثل الشيخ محمد المهادي، أو من مثل شيخنا الشيخ محمد علي فرقون حفظهم الله تبارك وتعالى، أو من مثل أفاضل مشايخ مصر، أو غير ذلك من أمثال هؤلاء الذين شهد لهم بالعلم والخير كبار العلماء، كبار العلماء، من مثل شهادة الشيخ الفوزان للشيخ محمد بن هادي وغيرها من مثل هذه الشهادات. هذه في الحقيقة ليست فتنة، هذه مما تبين فيه الحق، هي ربما فتنة بالنسبة لمن انحرف عنه وزاغ عنه، هذه فتنة بالنسبة له وهو مفتون لأنه ترك الحق لغيره، لأنه ترك الحق لغيره. والواجب على المسلم حتى وإن أخطأ في مسألة من المسائل أو لم يتبين له الحق في قضية من القضايا ثم ظهر بعد ذلك والأدلة واضحة كالشمس في رابعة النهار، و نسأل الله جل وعلا العفو والعافية في مثل هذا الحال. ولذا أوقع إخواني وأبنائي في مثل هذه المسائل أن يكونوا مع أكابرهم وأن يلتزموا الحق الذي ظهر دليله وحجته وبان أمره، ولا يتعصب للأشخاص كائنا من كانوا ولو كانوا أعلم هذه الأمة. إذا كانت أدلة إنما يتبعون الأدلة ويتبعون الحق. الشيخ محمد أنكر عليه الشيخ رضيع في تحذيره من هؤلاء، وحق له أن يحذر منهم، بل يجب على العلماء أن يحذروا من أمثال هؤلاء. قال وبحجة أنه لا دليل لديه، بمعنى أن الشيخ محمد لو كانت عنده ونحن بانت لنا هذه الأدلة وظهرت جلية واضحة أن هؤلاء بدلوا وغيروا وأفسدوا، وصفها الشيخ محمد محقا من كلام الشيخ ربيع، لأن الشيخ ربيع ما بانت له أو ما بينت له هذه الأدلة، ونحن بانت لنا ولله الحمد والمنة، ووقفنا عليها، وليس دليلا أو دليلين أو ثلاث، أدلة كثيرة، أدلة كثيرة عن هذه العصابة كلها، سواء التي في المدينة أو التي عندنا أو التي في بعض البلاد أو التي عندكم أنتم في بعض البلاد التي ركبها من ركبها من أولئك المفتونين الذين يغلب عليهم الجهل والتعالم والتفاعل وقلة الأدب والإساءة إلى غيرهم ممن يكبرهم سنا وعلما. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وإذا فإن المسلم مطالب بأن يعرف طريقه ويترصد سبيله وأن يلتزم هذا الطريق وأن يكون متبعا لا مبتدعا مقلدا، متبعا للحق وحده، معظما له، معظما له، ناصرا أهله وأصحابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإخواننا على الحق المبين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام من دعائه في مثل هذا المقام أنه كان يدعو: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يعصمنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها. والله تبارك وتعالى أعلم. واستسمح من إخواني لأني في سفر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى
نعم شيخنا، حفظكم الله وبارك فيكم على هذه الكلمة الطيبة والنافعة، نسأل الله أن ينفعنا بها. شيخنا يعني حفظكم الله، ابتلينا هنا في تونس برجل شيخه البعض هداهم الله يهيجهم على الشيخ محمد بن هادي حفظه الله ويدعوهم إلى ترك دروسه، وهو من المعروفين بالفتن في بلده، فقد فرق هناك الإخوة كما فرقهم في تونس وكما فرقهم في منطقتنا هنا، يعني وأحدث بينهم البلبلة وحذر من الكثيرين بدعوى أنه يعرفهم وما هو بعارفهم وما يعرف عنهم شيئا. فما توجيهكم للإخوة هنا يعني حول هذا الرجل، ولعلكم تعرفونه ولا نريد أن نذكر اسمه، لعلكم تعرفونه أو بلغكم ما بلغكم من مما فعل وقال فيكم أيضا، فما توجيهكم للإخوة هنا حفظكم الله؟
نحن من استفدناه من ما حدث من هذا الرجل ويحدث هذه الأيام، أن هؤلاء أصلحهم الله تشابهت قلوبهم وتوافقت مواقفهم واجتمعت حتى أساليبهم وأخلاقهم، فهم في كل مكان وفي كل بلد يشبه بعضهم بعضا، التفريق أيدنهم، ويتهمون غيرهم وخصومهم بهذا الأمر، يتهمون الشيخ محمد أنه فرق السلفيين. أين فرق السلفيين؟ قولوا بربكم. والله هو وغيره من علمائنا إنما علموا وربوا وذلوا السلفيين على ما ينفعهم عند ربهم جل وعلا، شهادة يشهدها لهم في الدنيا وعند الله تبارك وتعالى. نشهد أن أمثال هؤلاء العلماء هم من جمع السلفيين فما فرقوهم. إذا فضحوا بعض المنتسبين فيهم هذا من جمعهم وليس من تفريقهم، وهذا من حسناتهم وليس من سيئاتهم. كم كان مدعي السلفية وفضحه من أمثال شيخنا الشيخ ربيع عبد الرحمن عبد الخالق يدعي السلفية وهو إمام من أئمتها وفضحه الشيخ الحويني يدعي السلفية، أبو الحسن يدعي السلفية، الحجور يدعي السلفية. لو ترك العلماء هؤلاء وما حذروا منهم وما فضحوهم وما بينوا فسادهم في عقيدتهم ومنهجهم فبقي هؤلاء محسوبون علينا، وبقي من بقي من أبنائنا وإخواننا أتباع لهؤلاء. أليس هذا من الخيانة إذا سكتنا عن أمثالهم؟ علماؤنا يبينون الحق وينصحون بأهله ويبينون الباطل كذلك ويصبحون هذا. ونحن في هذا الزمان الشيخ محمد محنة، الشيخ محمد أصبح محنة عند السلفيين، وهؤلاء الذين يطعنون فيه ويحذرون من مجالسه، أولا الله جل وعلا عاقبهم بنقيض حظهم. والله ما ازدادت مجالس الشيخ محمد أو غيره ممن حذر منه أو حذر منه هؤلاء السعابقة إلا استزادة في إقبال السلفيين عليها ومجالسهم عامرة ولله الحمد والله، كما هو الحال عندنا في الجزائر. ونحن نقول لإخواننا لا تسمعوا لهؤلاء، ومن تكلم فيكم يتكلم بدليل وبدين وبعلم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ماذا تنقمون على الرجل؟ ماذا تنقمون عليه؟ تنقمون عليه أنه طعن في بعض أولئك الصحافة، ها هي مقالاتهم وها هي أساليبهم تفضحهم. الذنب ذنبهم أم هو ذنب الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. لا نريد أن نطيل عليكم، لكن يعني في آخر سؤال، يعني نصيحتكم للإخوة هنا في تونس في خضم كل هذه الفتن، يعني من فتن العلمانيين ومن فتن الصعافقة ومن فتن خصوصا ما يحدث عندنا وأنتم تعلمون من فتن العلمانيين وغيرها. فنرى
نصيحتي لإخواني أولا بتقوى الله عز وجل والتآلف والاجتماع فيما بينكم، اجتهدوا واحرصوا على جمع كلمة إخوانكم وعلى دفع هذا الشر عنكم. أنا كنت نصحت بعض ممن عرفته من إخوانكم وكانت لها كانت بيني وبينه علاقة أخوية طيبة، ولكن لما دخلوا في هذه الفتنة أرسلت إليهم وناصحتهم، وما أدري من رجع منهم ومن أصر على ذيه وعلى إعراضه، وسأل الله أن يصلح حال الجميع. حتى قلت لأحدهم: هل أنك محق؟ هل الآن أصبحت دعوتكم هي التحذير من عالم من علماء هذه الأمة الأسباب بشهادة الكبار؟ هذه دعوتكم الآن تحذير من الشيخ محمد فقط وليس لكم غيرها، صلى الله عليه. هذا لنعلم أن هؤلاء يحركهم أولئك الأشرار، يحركونهم. هذا اللي كان ماسك إذاعة ابن أبي زيد، هذه هي في الحقيقة إذاعة عرفات الشر، هو اللي كان يدرس فيها وماهوش يدرس، يعني يدرس من الترجمة بتاع الصرع، وماسك أنه هذا الذي يدفعه وهذا الذي يؤزه في هذا الشر. هل أعرف قدر نفسك؟ حتى لدى عالما من العلماء، بل ربما إذا صح أن نقول في طويل العلم ربما هذا كبيران. ما عرفت من نفسك والتزم حدك ولا تدخل في مثل هذه الأمور التي تفرق بينك وبين إخوانك. على الأقل حافظوا على جماعتكم واجتماعكم في الخير وعلى الخير، ولا يكذب عليكم ويلبس عليكم بأن هذا وصية كبار المشايخ. أبدا أبدا، كبار المشايخ ما أوصوكم بمثل هذا، إنما وصيتهم الاجتماع وعدم التفرق وما إلى ذلك، صلى الله عز وجل العفو العافية. فنصيحتي لكم بالمحافظة على هذا الاجتماع وبالاشتغال بما ينفعكم، ولا يعني تضيعوا أوقاتكم في الرد عليهم أو مجادلتهم. أبدا، اتركوا هذه الأمور كلها، وكما قال الشيخ محمد: اتركوا لهم الكلام ولكم الأعمال، اتركوا لهم الكلام ولكم الأعمال، خلوهم هم يحذروا ويكتبوا، وانتم اجتهدوا في الدعوة وفي نشرها وبيانها للناس، ينتظركم عمل كبير في هذا الباب. صلى الله عز وجل أن يوفقكم وأن يجعلكم سببا في هداية الخلق وفي دفع هذا الشر عنكم، شر العلمانيين وشر الروافض الذين يتربصون في المغرب الإسلامي كله، صلى الله أن يبعد شرهم عنا، وشر للإخوان ومن شاف لهم من تلك الفرق كلها. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، أن يبارك فيكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.
بارك الله، بارك الله فيكم شيخ، نسأل الله أن يشفيكم وأن يعافيكم وأن يثبتكم ويسددكم على الحق. آمين. بارك الله فيك، تفضل. بارك الله فيكم، تفضل.